الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقى والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الأولي وهو كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالف أبطلوه. وتكلمنا عن أقسام العلوم باعتبار موافقتها للشريعة وعدم الموافقة، وقلنا أن كل علم نتج من الاستدلال المحقق لا بد أن يعرض على الشرع، فإن وافق الشرع فبها ونعمة ويعمل به، وإن خالفه فلا يعول عليه وهو سراب. أما إذا كان الاستدلال المحقق لا يتعارض مع الشريعة ولم تشهد الشريعة بصحته ولا بطلانه، فقلنا نعمل به مع اعتقادنا احتمالية الخطأ فيه. وذكرنا بعض الأمثلة التي تدل على أن العقل ممكن ألا يدرك كثيرا من الحقائق الموجودة في كون الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ بذلك. وذكرنا فيما ذكرنا مسألة عذاب القبر، وذكرنا ما قاله أهل العلم فيها وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. يقول: فهذه حقائق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ولا بد أن نصدق بها، كون أن الناس يذهبون إلى القبر ولا يسمعون فهذه حياة برزخية قال عنها رب البرية: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله عز وجل قضى في الأزل وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع هذه الأمة أن تسمع عذاب القبر. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعاله. كما تعلمون ولا يخفى أن معتقد أهل السنة والجماعة في سماع الأموات أن الأصل أنهم لا يسمعون، هذا هو الأصل، ولكن من شاء الله عز وجل أن يسمعهم أسمعهم. يبقى بناء على ذلك كل ميت يموت لا يسمع. طيب فلان سمع، ما الدليل؟ ومن أجل ذلك في حديث قليب بدر لما ألقي في قليب بدر 24 من صناديد قريش بعد أن ماتوا، وذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم ونادى عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، فقال له عمر: يا رسول الله، أتخاطب أقوام بعد ثلاث، أي بعد أن ماتوا بثلاثة أيام؟ والله عز وجل يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. قال: والله يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول الآن منه. كلمة الآن. قال قتادة وغيره من أهل العلم: أحياهم الله عز وجل لهم حتى سمعوا ما قال تبكيتا وتوبيخا وتنكيلا وزيادة في العذاب. يبقى الأصل أن الموت لا يسمعون، ولكن من شاء الله عز وجل أن يسمعوا أسمعوا. ومنهم: وإنه ليسمع قرع نعاله، يسمع في هذه الحالة، أما عدا ذلك نحتاج إلى دليل. يقول: أتاه ملكان فأقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أي الجن والإنس. مثال آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن أشياء، فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. قال ابن عباس: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه. إسرائيل هو نبي الله يعقوب. إذ قالوا: فالله على ما نقول وكيل. قالوا أخبرنا عن علامة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا وأخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل. قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة ماء الرجل أنثت أو أنثت بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت. طبعا هذه المسألة عدم الخوض فيها هو الصواب، يعني تخوض وتفسر ما معنى على ماء الرجل ماء المرأة وما معنى سبق ماء المرأة ماء الرجل، الصواب لا تخوض فيها. وإن كان أهل الطب وصلوا يعني بأبحاثهم إلى تفسير معين، ولكن هذا لا يعنينا، لأن القضية هب أنك رزقك الله عز وجل بولد أو ببنت لا يؤثر في شيء. والله سبحانه وتعالى قال في التنزيل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وحسبنا نعلم أن هذا تحت المشيئة، وأن ما يفعله الناس ليس من الأسباب التي أمر بها الشرع. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فكثرة الكلام في هذه المسألة لا هو من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. يقول قالوا فأخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر الله. قالوا صدقت. يبقى بناء على ذلك الرعد الذي نسمعه هذا ملك من ملائكة الله عز وجل، وهذا الصوت الذي يسمع صوت هذا الملك. كون أن العلم الكوني يقول ده حصل اختلاط أو تصادم بين شحنات كهربائية أدت إلى الصوت وإلى البرق، هذا كله كلام لا يعول عليه مطلقا أبدا، لأن عندنا خبر من الخالق عز وجل أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يسكن البدو فاشتكى عرق الناس فلم يجد شيئا يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك؟ فإنه إنما بقيت هذه حتى نتابعك. قال هو جبريل. قالوا ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل ذاك عدونا من الملائكة، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخر الآيات، فإن الله عدو للكافرين. طبعا كما تعلمون ولو قالوا ميكائيل لقالوا ذاك عدونا، هذا أمر يعني إيه، هذا هو العهد بهؤلاء القوم. قوله تنام عينه ولا ينام قلبه هذه علامة من العلامات، وليست كل علامات النبي، لأن الله عز وجل خص الأنبياء بخصائص وأعطاهم علامات كخاتم النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا تنام عينه ولا ينام قلبه، وبناء على هذه الحقيقة فرؤيا الأنبياء حق، لأن القلب لا ينام وعليه لا يتمكن منه الشيطان بعكس بقية البشر. المثال الرابع حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، روت حديثا في الدجال، ولكن هناك بعض المشتغلين بالدعوة طعن في هذا الحديث لأنه من رواية فاطمة بنت قيس، وحتى يكون طعنه مقبولا عند أصحاب الأهواء أتى بكلام لعمر بن الخطاب في فاطمة بنت قيس، ولأنه من أرباب المدرسة العقلانية أنكر وجود المسيح الدجال. طبعا المعني بذلك أهل الاعتزال كلهم، ولكن الذي نقصده هو محمد الغزالي السق أفضى إلى ما قدم. قال الحديث لا يصح، لأن عمر بن الخطاب قال في فاطمة لا نترك كتاب ربنا لإمرأة لعلها نسد، واتكى على هذه الكلمة ونفى وجود المسيح الدجال، وهذا ديدا كل من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي. ولله ضر الحافظ لما قال وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب، فكل إنسان أحسن شيئا معينا لا يتخطى، وإن كنت لا تحسن هذا الشيء وسئلت عنه فأرض الله لا تخلو ممن يحسن هذا الذي لا تحسنه، فأرسل إليه واسأله. لذلك سبق وأن ذكرنا في المسح على الخفين حديث علي بن أبي طالب لما ذهب رجل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها، قالت عليك بابن أبي طالب، فإنه كان يكثر السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما تعلمون نصف العلم أن يحسن الإنسان لا أدري. يقول: فحديث المسيح الدجال الذي سنعرضه حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم نعمل به، ولا فرق عندنا كيف ثبت بأي الطرق، متواتر أو أحد، طالما أنه صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. ومن فرق فهو من أهل البدع والأهواء. كلمة من فرق المقصود بها أي جعل أحاديث المتواترة نعمل بها وأحاديث الأحد لا يعمل بها، هذا التفريق من علامات أهل البدع عياذا بالله. أما نقول هذا متواتر وهذا أحد، هذا مصطلح عند العلماء ليس به بس، ولكن التفريق الذي نقصده هو المذموم، أن يعمل بالمتواتر ولا يعمل بالأحد. يقول: واعلم رحمني الله وإياك كون أننا لا نرى المسيح الدجال مع أنه كائن على وجه الأرض، فعدم العلم به لا يدل على عدم وجوده، وهذا واقع لا ينكره إلا مكابره. حاصل كلام عمر بن الخطاب في فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطتهم، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت، أي انقضت عدتها، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم وأبا جهم خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فسعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. وفي لفظ قال عمر: لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكن والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعند الدارمي: فجعل لها السكن والنفقة. قال ابن القيم وقال أبو الحسن الدرقطني: بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعا. ثم ذكر مسلم بعد ذلك: فأرسل إليها مروان قبيصة ابن دؤيب يسأله عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفق لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها. الإشكالية يا إخوانا إن فاطمة بنت قيس طلقت ثلاث، زوجها بت طلاقها، والمراد أنه بت طلاقها أي طلقها المرة الثالثة بعد ثنتين سابقتين، وليس طلقها ثلاث في مجلس واحد. فلما بت طلاقها أرسل إليها وكيله بشيء من المتاع فسخطتهم، فأخبرها وكيل زوجها: ليس لك علينا نفقة ولا كسوة. فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، ليس لك عليه نفقة ولا كسوة. طيب، ظاهر القرآن يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فعمر رضي الله عنه لما بلغه الحديث ونظر إلى بعض آيات القرآن ظاهرها وجوب النفقة والسكنة، فقال هذه الكلمة: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة نسيت أم حفظت. ولقال أهل العلم إن السنة قطعا مع فاطمة بنت قيس، وهي التي دافعت عن نفسها وقالت: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، كأن العلة من إبقاء المرأة في بيت الزوجية بعد أن يطلقها زوجها إثناء فترة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعله يرى منها ما يسر أثناء العدة أو يندم على ما فعل فيراجعها، ولكن هذه بت طلاقها فكيف تراجع إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فالصواب طبعا مع فاطمة رضي الله عنها، وكلامها هو الموافق لظاهر القرآن. فاكتكأ محمد الغزالي السقة على كلمة عمر بن الخطاب وبدأ يطعن في الحديث. الشاهد أن المسيح الدجال هذا كائن موجود وحي. أما من قال أن أحاديث المسيح الدجال أحاديث أحد ولا يعمل بها في الاعتقاد فقد زل من وجهين اثنين. الأول أن أحاديث الدجال متواترة، نص على ذلك أهل الاختصاص. نقرأ الهامش، قال العلامة الألباني رحمه الله: والأحاديث في ذلك أي في شأن المسيح الدجال متواترة، كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهر، ولي رسالة في ذلك أسميتها قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه، أرجو أن يسر الله لي تبييضها. والتعليق على التحوية، وقال أيضا: واعلم أن الأحاديث في خروج الدجال في آخر الزمان كثيرة جدا، بل هي متواترة لا يمكن لمطلع عاقل إنكارها كلا ولا تأويل معانيها بل تعطيلها، لأن مجموع هذه الأحاديث تقطع بمجيئه. قال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي: وكذلك الإمام بالمسيح الدجال قد تواترت أحاديثه ولا يردها إلا ضال استبان ضلاله. وقال الكتاني: والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهد المنتظر متواترة، وكذا الواردة في الدجال وفي نزول عيسى وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم. وقال الشوكاني: الأحاديث الواردة في المهد المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة. يبقى بناء على ذلك، من الذي قال بالأحد؟ طيب من أنت ومن سلفك الذي تقلده في هذه المسألة؟ ولكن الحفاظ المهر أهل الاختصاص حكموا بأن هذه الأحاديث متواترة، ومن باب التنزل مع المخاطب لو كانت أحاديث أحد يعمل به. يبقى على كلا الاحتمالين شبهته ضاحدة باطلة. الأمر الثاني، من باب التنزل مع المخاطب، نفترض جدلا أن أحاديث الدجال غير متواترة وهي أحد وثبتت، فعند أهل السنة والجماعة يعملون بأحاديث الأحد في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي السلوك وفي كل شيء. قال العلامة الألباني: تقسيمك أنت وغيرك أي أركان الأحاديث الصحيحة إلى قسمين: قسم يجب على المسلم قبوله ويلزمه العمل به وهي أحاديث الأحكام ونحوها، وقسم لا يجب عليه قبولها ولا اعتقاد بها وهي أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية. أقول إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل له في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف السلف الصالح، بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق. فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبين مشكورا، وهيهات هيهات. ثم ألفت رسالتين هامتين جدا في بيان بطلان التقسيم المذكور: الأولى وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة، والأخرى الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. ده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. حاصل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ما يلي: قالت: سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلى، أي في المكان الذي هو فيه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة، أي تميم الداري حدث النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلبوا كثير الشعر لا يدرون ما قبلوه من دبره من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، أي خفنا أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يدا إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك صراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبروني عن نخل بيسان. بدأ الدجال يتكلم مع هؤلاء الصحب مع تميم الدار ومن معه. قال أخبرون عن نخل بيسان. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبرون عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبرون عن عين زغرة. قالوا عن أي شيء عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبرون عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه إنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو وأومأ بيده إلى المشرق؟ قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة من طعن في حديث الدجال أنه من رواية امرأة. كل الطعون دي ذكرها الإمام القيم في زاد المعاد وفصلها وبينها وبين أن لا حدة فيها مطلقا والحديث ثابت. أولا اعلموا رحمكم الله أن الحفظ موهبة من الله عز وجل يعطيها من عباده لمن أخذ بأسبابها، وكون أن المرأة تقل عن الحفظ في الرجل هذا كلام غير صحيح، ومن ادعاه يلزمه الدليل. فعائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث كما هو معلوم، وهي امرأته. وكذلك كثير من الصحابيات رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة. كون أن هذا الحديث بهذا الطول بهذا الطول وتحفظه امرأة، ما وجه العجب في ذلك؟ ومحمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه يقول ما أسمعني أحد شيئا وطلبت منه أن يعيده مرة واحدة. ومعروف محمد بن شهاب الزهري يعني كان إذا مشى في الطريق يغلق أذنه حتى لا يحفظ كل ما يسمع من الكلام الفج. فمسألة الحفظ دي ليس فيها إشكالية ولا غضاضة، فالله عز وجل يمن على من يشاء من عباده. يبقى الشاهد أن هذا الحديث صحيح وفيه دليل على ثبوت الدجال عليه لعنة الله. يقول: وعليه فمن أنكر هذا الكلام فقد خرج من دائرة أهل السنة والجماعة، ومن زعم أن المسيح الدجال لم يتمكن العلم الحديث من الوصول إليه فهذه كلها شبه أو أوهم من بيت العنكبوت. والدليل على ذلك أن الله عز وجل لما قضى قضاء كونيا على بني إسرائيل، لما أبوا دخول الأرض المقدسة على هيئة معينة ثم دخلوها، قال عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. أرض التيه، قال الشنقيطي بعد أن رد على شبهة من نفوا وجود يأجوج ومأجوج بطريقة المناطق، قال: فقولكم لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس غير صحيح، لإمكان أن يكونوا موجودين والله عز وجل يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس. ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض 40 سنة، وذلك في قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونهارهم، ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه، لأنهم لو اجتمعوا بالناس تبين لهم الطريق. وعلى كل حال فربك فعال لما يريد، وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صادقة. وعليه فالمسيح الدجال موجود الآن والله يخفي مكانه على كل الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجه على الناس. وليس معنى أن الناس يبحثون عنه ليلها وليدونه لا يعني ذلك أنه غير موجود، فالله عز وجل فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح الدجال موجود على ظهر الأرض، ولكن مكانه لا يعلمه إلا الله. فيجب علينا أن نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يستطع العلم الحديث أن يثبت ذلك، لأن الجهل بالشيء لا يدل على العدم. الجهل بالشيء لا يدل على العدم. من أقوى الأدلة على هذه القاعدة ما يقع الآن في العلوم الحديثة، يكتشفون أشياء كانت موجودة منذ زمن بعيد وما اكتشفوها لأن الله لم يأذن بذلك، وعندئذ كانوا يجهلونها. ومعنى أنهم يجهلونها أنها ليس يدل على أنها غير موجودة، لا بل هي موجودة بدليل تم الاكتشاف بعد ذلك. مثال خامس: الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الاستواء على العرش، وهذه من أكثر الصفات التي ورد بها النص في ثبوتية، وقد ورد هذه الصفة في 7 مواضع من القرآن. فهذا خبر يصدق دون الوقوف على الكافية، وباتفاق علماء العربية قديما وحديثا على أن استوى بمعنى استولى لا تعرفه لغة العربي، ودي مهمة يا أخوانا، لأن الإشكالية بتيجي أن ألفاظ العربية منها ألفاظ لها أكثر من معنى. استوى معناها واحد، أو بمعنى أدق استوى لها من مرادفاتها ما استولى، لا هذا لا تعرفه لغة العرب. وهذا الذي قال له حذاق العربية أن استوى معنى استولى ليس في لغة العربي. يقول: فعن أبي سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال: اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت النابغة ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد؟ فهذه ثوابت عندنا استوى بمعنى استولى لا تعرفه لغة العربي. وعن سفيان بن عيينة قال: سئل ابن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله تعالى الرسالة، وعلى النبي البلاغ، وعلينا التصديق. والسبعة مواضع في القرآن هي قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فما اعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون صفات الله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل، فمن يحرف هذه الصفات فقد خالف النص الصريح وتحريفه باطل. مثال ذلك أن يقول استوى أي استولى أو كناية عن الغلبة والقهر، كل هذا تأويل باطل. قوله تعالى المثال السادس ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. هذا النص يشتمل على الخبر والإنشاء ويسألونك عن المحيض قل هو أذى هذا خبر، وجاءت أذى النكرة لتفيد العموم والشمول فاعتذروا النساء في المحيض هذا أمر. والاعتزال فسره النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعهن في البيوت. كلمة لم يجامعهن في البيوت أي لم يتركوا النساء يعيشن معهم فترة الحيض في البيوت، بل كان الرجل يبني لامرأته خيمة على باب الدار ويعتبرها نجس تمكث في الخيمة تأكل بمفردها في أواني مخصوصة لها حتى ينقضي حيضها. يقول فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. المراد بالنكاح هنا أخوانا الوطء، المراد بالنكاح الوطء، والمعني بالنكاح الوطء. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خلفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في أثرهما فسقهما فعرفنا أنه لم يجد عليهما. فإذا جاء طبيب حاذق وقال أصبح عندنا عقاقير وأدوية وأشعة من خلالها نتغلب على أي أذى يتولد من المرأة لزوجها عند إتيانها وهي حائض، فإذا حدث هذا فنقول تكذب العين ولا يكذب، نكذب بأعيننا وإن رأينا ذلك، لأن الله عز وجل قال هو أذى فاعتزلوا، فالفاء للتعقيب والمباشرة، وأذى بيان علية الاعتزال. فلما قال هو أذى ولم يقل فيه أذى أو قال إن كان فيه أذى دل على أن وصف الأذى وصف دائم ملازم للمرأة في حيضها في المحل، ونوعية الأذى يأتي أثرها من الإتيان بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. المثال السابع قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة يحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأجوج ومأجوج موجودون على ظهر الأرض ولكن مكانهم لا يعلمه إلا الله، ونحن نصدق كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يستطع العلم اكتشاف مكانه. بمثل هذه الأمثلة وغيرها كثير يستقر في القلب في قلب المسلم المعتقد الصحيح، وعليه إذا رأى أي شيء خلاف المعتقد الصحيح فلا عبرة به، وإذا سمع أي شيء خلاف المعتقد الصحيح فهو كطنين ذباب. وهذا هو الفرق بين المسلم صاحب العقيدة الحق وبين الذي تربى من وحي الواقعي أو تربى على معسول الكلام ولم يتربى على صلب الاعتقاد. فكل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه، وما خالفهما أبطلوه، سواء في العلوم الكونية أو في نسبة شيء إلى العلوم الشرعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبهذا نكون قد فرغنا من الأصل الأول. المطلوب يا إخواننا الله يبارك فيكم كما ذكرت في بداية الرسالة، تحفظ الأصول العشر حفظا جيدا مع ذكر الأمثلة لتوضيحها للقوم بعد ذكر الأدلة، لأن كلما تمعن الإنسان في هذه الأصول علم يقينا أنها السبيل الوحيد للوصول إلى المنهج الحق وإلى الطريق القويم وإلى المعتقد السديد. أما إذا اختل أصل منها أو اختل فهم أصل منها فلا شك أن صاحبه سينحرف وينجرف عياذا بالله إلى مسلك أهل البدعة والضلالة. كل ما خالف الكتاب والسنة أبطل، كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه، وما خالف أبطلوه، سواء في العلوم الدنيوية أو في العلوم الكونية أو غيره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ.
لتحديد مكان المسجد
كيف يودى؟ يودى بوحي، يعني ودى مبحث فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بيجتهد بما عنده من علوم، ولكن إذا اجتهد في مسألة ليس فيها نص صريح بيبقى الشرع احتمالين، إما أن يؤيده وإما أن يأتي بنص آخر. فهذا التوجيه الذي ذكره أهل العلم في التردد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أيوة شيخ محمود. الحديث الذي سببه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، كانت اليهود كما ذكرنا تعتبر المرأة إذا حاضت نجس تخرج من البيت، وكانت النصارى المرأة عندهم الحائض شأنها شأن غير الحائض، يعني اعتراها حيض كأن لم يعترها حيض، فيش أي فرق من المضاجعة والمنكحة وكل شيء. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فسر النبي الاعتزال اصنع كل شيء إلا النكاح. بلغ ذلك اليهود. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود أم لم يخالف؟ بدأنا نشارك المرأة ونخالطها، ولكن إلا مسألة الإيه؟ الإثيان. يبقى هنا اتفقنا مع اليهود في جزئية اللي هي إيه؟ عدم الجماع، لأنهم أيضا لا يجمعون، ولكن خلفناهم في ماذا؟ في إن إحنا بنخلط، ويضطجع الرجل مع امرأته ويحائط في لحاف واحد. وعائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كنت أشرب وأنا حائط فيلتمس مكان فيه فيشرب منه. مسألة إيه عندنا واضح. طيب لما بلغ اليهود ذلك قالوا ما يريد الرجل أن يدع من يظهر أن يدع شيئا من أمرنا إلا خلفنا فيه. فقام عباد بن بشر وأسيد بن حضير قال يا رسول الله أفلا نجامعهن؟ أفلا نجامعهن؟ ما المقصود بذلك؟ خد بالكم الفهم الصحيح والعلم عند الله. يبقى احنا هنا خلطنا المرأة وهي حائض، ولكن امتنعنا من ايه؟
من الجماع. اليهود ما لهم؟ لا يجامعهن. فقال أسيد بن حضر وعبد: أفلو نجامعهن إمعانا في المخالفة. يعني أن أصبح دلوقتي عندنا احنا وفقنا اليهود فين؟ ها؟ وفقنا اليهود في عدم الجماع. لا، عباد بن بشر وأسيد بن حضير قالوا طيب نجامعهم زيادة في المخالفة، إمعانا في المخالفة. فمن أجل هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا افتئات على الشرع. طيب يبقى الشرع يحدد لا ممنوع الجماع، يبقى كيف تقول أنت أفنجامعهن إمعانا في المخالفة؟ لا، المخالفة وقعت في المخالطة والمشاركة والمضاجعة بدون جماع. فلما قال أفنجامعهن تمعر أو غضب وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالراوي الحديث بيقول ظننا أنه وجد عليهما، أي غضب عليهم من إيه؟ من كلمتهن. وإحنا قلنا قبل ذلك، كأني ذكرت هذا في هذا المكان، قلنا لابد أن نفرق بين اجتهاد الصحابة في عهد النبوة في أمور، وبين الأصل عندنا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، وكذلك الأصل أننا لا يحل أن نحرم شيئا من قبل أنفسنا. قلنا في عهد الصحابة يشرع لثبوت السنة التقريرية. يبقى أسيد بن حضير وعباد بن بشر أراد باجتهاد منهما أن يأمر الشرع بجماع النساء، يبقى احنا كده خلفنا اليهود من كل وجه، بالخالط وبالطجع وبالجامع، خلف لهم في كل وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، فقدر ربنا عز وجل خارجين واحد استقبل سيدنا النبي هدية من لبن، فأعطى لمين؟ لعباد بن بشر وأسيد بن حضير. فعلمنا أنه لم يجد عليهما، أي لم يغضب عليهم. وضحت يا شيخ محمد؟ وضحت هنا؟ جزاكم الله خيرا.